بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وزع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ الصنعاني رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علامات الساعة، وفي لسان الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الفقهاء أن شروط الصلاة 9، وهي تنقسم إلى قسمين: شروط وجوب هي 3، الإسلام فلا تصح من كافر، هذا لا شك فيه، والعقل لا تصح من مجنون، هذا أيضا لا شك فيه، والبلوغ وإن كانت تصح من لم يبلغ إلا أنها ما تجب عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 20 فرقوا بينهم في المضاجع. الثاني شروط صحة، وهي 6: طهارة البدن والثوب والبقعة، يعني يصلي في ثوب طاهر ويكون بدنه طاهر من النجاسات لا من الأكذار، ويصلي على مكان طاهر من النجاسات، هذا لا بد منه، ثيابك وطاهر، مأخوذ من مضمون هذا. الثاني الطهارة من الحدث، في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولأن أيضا الطهارة من الجنابة. يا عمر، أصليت بأمر بقومك وأنت جنب؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا يقبل الله صلاة لغير الطهور ولا صدقة مغلول، شامل للحدث الأكبر والأصغر. الثالث النية، إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الرابع دخول الوقت، إن الصلاة كانت من كتاب موقوتا، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. الخامس ستر العورة، وعلى ذلك أدلة، من تلك الأدلة ما جاء في أنه يجب على المسلم أن يستر عورته عند قضاء الحاجة وعن الناس، وأمر معروف عند الفقهاء. السعد استقبال القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، من كان مشاهدا لها ينبغي أن يولي شطرها، ومن كان بعيدا عنها فيلتهت في الاتجاه إليها. هذه 6 شروط عند جمهور أهل العلم. نعم، اعتبره. قصر الإمام الصنعاني في تعريف الشرط في لسان الفقهاء، وفي لسان الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم، وذلك مثل الوضوء شرطا في صحة الصلاة. إذا صلى شخص بغير وضوء أو ما يقوم مقام الوضوء صلاته باطلة، للحديث المذكور، الأدلة المذكورة. زاد: ولا يلزم من وجوده وجود، لازم من وجود الوضوء وجود الصلاة، قد يتوضأ ولا يصلي، ولا عدم لذاته، ولا على أن الصلاة معدومة، هذا مذكور في الأصول، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن حجر رحمه الله عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه 5 وصححه ابن حبان. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن علي بن طلق: تقدم طلق بن علي في نواقض الوضوء. قال ابن عبد البر: أظنه والد طلق بن علي الحنفي، وما لأحمد والبخاري إلى أن علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدة.
هذا أقرب أن يكون طلق بن علي وعلي بن طلق، والصحيح طلق بن علي. هو حديث إنما هو براءة منك أو
هو أقرب من
طلق بن علي
وهو واحد
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة أي في صلاته كما يشعر به السياق فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان، كأنه عبر بهذه العبارة اختصارا، وإلا فأصلها وأخرجه ابن حبان وصححه، وقد تقدمت له هذه العبارة مرارا، ويحتمل أن ابن حبان صحح أحاديث خرجها غيره ولم يخرجها وهو بعيد، وقد أعل الحديث من القطان بمسلم من سلام الحنفي.
قوله أي في صلاته كما يشعر به السياق، إذا فسى أحدكم في الصلاة يعني ليس معناه في وقت الصلاة أو في صلاة وقت صلاة غيره فلينصرف ويتوضأ، ولكن المقصود في صلاته هو في الصلاة، المقصود بها العهد الذهني، أي صلاته هو الذي تبادر إلى ذهنه وليعد الوضوء وليعد الصلاة. قول رواه الخمسة صاحب ابن حبان كأنه عبر بهذا العبارة اختصارا، وإلا فأصلها وأخرجه ابن حبان يعني أخرجه وصححه، فإن ما أخرجه في صحيحه يعبر عنه بعبارة صححه، وما ذكره في ثقاته يعبر عنه بعبارة وثقه، والأدق أن ما ذكره في ثقاته ذكره ابن حبان في ثقاته، أخرجه ابن حبان في صحيحه.
قال وقد أعلى الحديث ابن القطان بمسلم سلام الحنفي فإنه لا يعرف، وقال الترمذي قال البخاري ولا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد. قال والحديث دليل على أن الفساء ناقض
للعلم، وهو كما قال ابن القطان حديث معلم لهذا الرجل المذكور هو مسلم هذا الذي ذكر مسلم من سلام الحنفي، حنفي يذكره في التقريب هو مجهول، حافظ يقول مجهول حال تعقبه المعلق وقال مجهول عين ما روى عنه إلا فلان
من سلام من سلام
الحنفي. نعم مدار الحديث عليه، ويخشى أن يكون هذا الاختلاف منه، فإن المعروف أنه طلق بن علي وهنا قال علي بن طلق، لعل هذا الاختلاف منه.
قال والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء وهو مجمع عليه.
هذا لا شك فيه، ليس من هذا الحديث فحسب، من حيث أبي هريرة المتفق عليه يقول الله صلى الله عليه وسلم لحد احتفظه قال ما الحديث عن الفساء عضرات، وعم من هذا الحديث الأكبر هو الجماع اتكاء الختانين، فما بعد ذلك من الجماع سواء عمنا أو لم يمن.
قال ويقاس عليه غيره من النواقض أنه تبطل به الصلاة، وقد تقدم حديث عائشة في من أصابه قيء في صلاته أو رعاف أو قلس فإنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم، وهو معارض بهذا، وكل منهما فيه مقال، والشارح جنح إلى ترجيح هذا قال لأنه مثبت لاستئناف الصلاة وذلك ناف، وقد يقال هذا ناف لصحة الصلاة وذلك مثبت لها، فالأولى الترجيح بأن هذا قد قال بصحته ابن حبان وذلك لم يقل أحد بصحته، فهذا أرجح من حيث الصحة.
لا هذا ولا هذا كلاهما ضعيف، ويعاد إلى الأصول، إن كان دعي الإجماع على أن كما ترى على أنه إذا حدث في صلاته بطل انتقض وضوء هذا شيء معروف مجمع عليه، لكن هناك إجماع آخر أنه بطلت صلاته ويعيد، ذكرنا هذا في أحكام التيمم، والصحيح أنه إذا صلى صلاة على وضوء ثم أحدث في صلاته وأراد أن يتوضأ ثم ذهب وتوضأ وأراد أن يبني على ما صلاه بصلاة على ما صلاه بوضوء صحيح فله ذلك.
قال رحمه الله تعالى:
ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ. مفهومه أنه إذا صلى صلاة بوضوء فصلاته صحيحة، أدلة في هذا الباب خلاف قول جمهور العلماء. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه على غير طهارة على جنابة، بدأ أراد أن يصلي. الذين يقولون أنه يبني على ما مضى يقولون أنه خرج من الصلاة وذهب واغتسل وعاد وكمل صلاته، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون دخل في الصلاة.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة.
صححه له الأمر وإلا في الحديث معلوم. هذا كلام أهل العلم عليه، وهو في نصب الراية صدر شتى. جمعها الشيخ رحمه الله في هذا الموضع في أحاديث معلة ظاهرها الصحة عند حديث 512. قرأه إلى آخر.
قال شيخنا رحمه الله تعالى في أحاديث معلة برقم 512: قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال شيخنا رحمه الله: هذا حديث ظاهره الصحة، ولكن ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في ملحق علل الترمذي أن مسلما ذكر في كتاب التمييز أن حماد بن سلمة عندهم يخطئ في حديث قتادة كثيرا، وأبو داود رحمه الله بعد ذلك الحديث من طريق حماد عن قتادة بتحقيق الدعات وصاحبه قال: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات وذكرت الحديث. قال أبو داود: وكذا رواه هشام بن حسان عن ابن سيرين، يعني أنه منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة، قاله أبو حاتم كما في المراسيل لولده عبد الرحمن. وأما الترمذي رحمه الله بتحقيق أما الترمذي رحمه الله فحسنه، وكذا الحاكم قال صحيح على شرط مسلم، ولكنه أتبعه بالحديث المتقدم الذي هو عن سعيد يعني ابن أبي عروبة كما قال أبو داود عن قتادة عن الحسن، فذكر الحديث مرسلا. وقد مر بك أن في رواية حماد بن سلمة عن قتادة خطأ كثيرا، وأما سعيد بن أبي عروبة فهو ثالث ثلاثة الذين هم أثبت الناس قتادة، ولا نطيل عليك البحث لكل فن أهله. وإليك ما قاله الدارقطني في العلل كما في نصب الراية الأول 296، قال رحمه الله بعد ذكره الحديث: يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة، واختلف فيه على قتادة، فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسندا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه شعبة وسعيد بن بشير فروياه عن قتادة موقوفا، فرواه أيوب السختياني وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلا عن عائشة أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتهما بذلك ورفعا الحديث. وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب. قال الزيلعي رحمه الله: انتهى كلام الدارقطني. وقال الحافظ بالتلخيص الحبيب المجلد الأول 505 وأعله الدارقطني بالوقف، فقال إن وقفه أشبه وأعله بالحاكم بالإرسال. قال هذا: وأما ما جاء في المحلى المجلد الأول 103 من طريق عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا قتادة به، فلا أراه إلا غلطا مطبعيا أو وهما من بعض الرواه. أكبر برهان على هذا أن ابن حزم رحمه الله رواه من طريق أبي سعيد بن الأعرابي، والشيخ الألباني حفظه الله قد رواه بالإرواء وذكر من الرواة بن الأعرابي وفيه عن حماد بن سلمة. انتهى الحديث.
حاصل أنهم علم بالوقف بالإرسال، لم يحدث مرفوعا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. أيضا الشيخ الألباني رحمه الله علق على حديث قوله في هذا التصحيح نظر فإنه دل على المسلم بن سلام حديث علي بن طلق، يعني نبه على أنه لم يصح في هذا التصحيح نظر فإنه دل الحديث على مسلم بن سلام الحنفي مجهول العام كما قال ابن القطان، ولذلك ضعف الحديث من القطان كابن حزم كما بينته في ضعيف سنن أبي داود. ثم إن هذا الحديث ابن حمزة لا يخلو من النظر، فإن ابن ماجه لم يروه إطلاقا، وحتى أيضا عندنا في الحاشية هذه النسخة نبه عليه لعل عندكم يعني تركنا هذا من أجل أنه موجود، قال لن نخرجه ابن ماجه ولم يجزه إليه حاول المزي في تحفة الأشراف. فقوله رواه الخمسة متتبع أي أغلب الخمسة، وإلا فابن ماجه منهم ولم يخرجه، كون رواه ماذا أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، رواه الثلاثة.
قال الصنعاني رحمه الله،
رواه الثلاثة وأحمد،
قال رواه قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض المراد بها المكلفة وإن تكلفت بالاحتلام مثلا، وإنما عبر بالحيض نظرا إلى الأغلب إلا بخمار بكسر الخاء المعجمة آخره راء وما يغطي به الرأس والعنق. طواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وأخرجه أحمد والحاكم وأعله الدارقطني وقال إن وقته أشبه بالصواب وأعله الحاكم بالإرسال. قال ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر. ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة والإجزاء. وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة.
هذا الثاني فيه ضعف فيما نعلم، يراجع أيها بكتابة فيه ضعف.
قال ونفي طيب بحيث يترتب عليها الثواب، فإذا نفى كون نفيه لما ترتب عليها من الثواب لا نفيا للصحة، كما ورد في إن الله لا يقبل صلاة الآبق ولا من في جوفه خمر كذا قيل. وقد بينا في رسالة الإسبال وفي حواشي شرح العمدة أن نفي القبول يلزم أو يلازم نفي الصحة.
أما في هذا الموضع الصحيح أن صلاتها صحيحة إذا صلت غير خمار لعدم ثبوت الحديث، وأنها مأمورة بتغطية وجهها وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يغطينا أقدامهن، لكن ليس هذا شرطا في صحة الصلاة كما ذكره الحافظ ابن حجر في شروط الصلاة، وإنما هو مأمورات أخرى.
قال إسناده في مصحف
حديث من؟
قتادة.
حديث أبي قتادة إسناده في مبهم الحديث السابق عضده، المبهم ما يصلح الشواهد. دعي الإجماع على هذا، على أنه إن صلت امرأة بغير خمار صلاتها باطلة، الإجماع غير منضبط، ولكن هذا أمر مطلوب أن المرأة تغطي وجهها ونكسد رأسها ولا سيما تبتعد عن نظر الناس وما إلى ذلك. فإذا صلت الحال هذا وهي غير مغطية رأسها بخمار غير مخمرة رأسها أو قدمها مكشوفة صلاتها صحيحة وهي آثمة آثمة. نظير من صلى في الحرير أو في أرض مغصوبة الدليل البطلان لا ينتهي.
الدليل
الأسمر يعني أنه واجب على المرأة أن تستر وجهها أمام الناس ولا تفتنهم
الصلاة،
وحتى يعني الصلاة باب أولى في الصلاة وفي غيرها، وفي الصلاة أيضا خذوا زينتكم زينتها تستر وجهها وجسمها والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى وفي قوله إلا بخمار ما يدل على أنه يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها ونحو مما يقع عليه الخمار. يأتي في حديث أبي داود من حديث أم سلمة في صلاة المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. فيدل على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاد حديث الخمار، ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها كما أفاد حديث أم سلمة، ويباح كشف وجهها حيث لم يأتي دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي.
حيث لا يراه أجنبي، فهذه عورتها.
يعني معناها إذا كانت بالرجال أجانب تغطي وجهها تصلي. في رجال أجانب في أي مكان، مسجد أو حدب أو كذا، في رجال أجانب تغطي وجهها تصلي.
قال فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة ما يأتي تحقيقه فذكره هنا. وجعل عورتها في الصلاة هي عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي، فذكر الخلاف في ذلك ليس محله، إذ لها عورة في الصلاة وعورة في نظر الأجانب، والكلام هنا في الأول والثاني يأتي محله. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم
طيب.